بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فلما فرغ من طوافه جاء إلى خلف المقام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فركع ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، قرأ فيهما بعد الفاتحة بسورتي الإخلاص، وقرأ الآية. فلما فرغ من صلاته أقبل على الحجر فاستلمه، ثم خرج إلى الصفا من الباب الذي يقابله، فلما دنا من قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكر المصنف رحمه الله هنا كيفية طوافه صلى الله عليه وسلم، فإنه سبق لنا بيان إحرام عليه الصلاة والسلام وما حصل له في طريقه من الأحكام ومن الآيات ومن المعجزات، ثم ما أمر به أصحابه من الإهلال بحج أو بعمرة، ثم أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يجعلوها عمرة، سواء من كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، فحلوا من عمرتهم وجلسوا حلالا حتى يوم التروية. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت واستقبله واستلم الحجر رمى الأشواط الثلاثة، وقد اضطبع صلى الله عليه وسلم، والاضطباع تقدم لنا كيفية، وهو أنه جعل طرف ردائه الأيمن تحت كتفه الأيمن، وجعل بقيته فوق كتفه الأيسر، بحيث أنه عضده الأيمن وكتفه الأيمن صلى الله عليه وسلم أصبحت ظاهرة وبارزة. ثم طاف ثلاثة أشواط يرمل فيها، والرمل هو سرعة المشي مع تقارب الخطى، فرمل الأشواط الثلاثة، ثم مشى مشيا عاديا في الأشواط الأربعة. فلما انتهى، وفي كل شوط يمر يقبل الحجر أو يشير إليه، أحيانا يقبله وأحيانا يشير إليه، أما عند الابتداء فإنه مسحه بيده الكريمة صلى الله عليه وسلم وقبله، ثم بعد ذلك أحيانا يقبله وأحيانا يشير بيده إليه، أما الركن اليماني فيمسحه مسحا، ولم يحفظ عنه أنه قبله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا مر علينا أنه ربما مسح الحجر بيده وقبل يده، وربما مسحه بمحجن بعصاه وقبل عصاه صلى الله عليه وسلم. ثم لما أكمل الأشواط السبعة ذهب إلى مقام إبراهيم، فلما أقبل على مقام إبراهيم قرأ قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، يعني يتذكر أمر الله له سبحانه وتعالى أن يصلوا عند المقام، لأن الله يقول واتخذوا، هذا أمر منه سبحانه وتعالى، فتذكر صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول أو كأن لسان حاله يقول: أمرنا بالصلاة ها هنا فنصلي ها هنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصلى صلى الله عليه وسلم فيه ركعتين خلف المقام، بحيث المقام إبراهيم صار بينه وبين الكعبة، استقبله وصلى ركعتين. فقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية سورة الإخلاص الثانية التي هي قل هو الله أحد. فلما صلى الركعتين رجع مرة ثانية إلى الحجر واستلمه، ثم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى الصفا من أجل أن يأتي بالسعي. فلما أقبل على الصفا أيضا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فكان صلى الله عليه وسلم يستحضر الآيات التي وردت في أماكنها، فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم لما أتى مقام إبراهيم. ولما أتى إلى الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. ولما أقبل على المروة قرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله. فكأنه يتذكر أوامر الله سبحانه وتعالى فيما يأمر به، يتذكر الآيات. فهكذا ينبغي للمسلم أن يتذكر، وهو في لأنه في عبادة، في دخوله وفي خروجه وفي طوافه وفي صلاته وفي سعيه وفي رقيه على الصفا وفي كل هذا عبادة، فيتذكر في ذلك ما ورد عن الله وعن رسوله، لأنه فعل ذلك امتثالا لأمر الله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال خذوا عني مناسككم، فنفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمره بذلك، وهو عليه الصلاة والسلام امتثل أمر الله، ويذكر الناس يقول انظروا ما أفعل فافعلوا كفعلي. كان صلى الله عليه وسلم يقول خذوا عني مناسككم، وانظروا ماذا أفعل في المناسك فافعلوا كفعلي، مثل ما قال في الصلاة صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. فلما دنا منه قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأ بما بدأ الله به، وللنساء ابدأوا على الأمر. إذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أقبل على الصفا قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفا والمروة. لما ذكر الله الصفا والمروة ابتدأ بذكر الصفا قبل المروة، فالنبي نبه بهذا على أن السعي أول ما يبدأ من الصفا، والمروة هي الثانية، لأنه ورد بالقرآن هكذا. ففي لفظ أبدأ يعني يخبر الناس أني أنا أبدأ بما بدأ الله به، كما أمرنا الله بالشيء الذي بدأ نبدأ به، والله بدأ بذكر الصفا قبل ذكر المروة، فقال إن الصفا والمروة. وفي بعض الروايات رواية النسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه قال ابدأوا بما بدأ الله به، أي ابدأوا سعيكم من الصفا كما بدأ الله بذكر الصفا قبل المروة، والمعنى واحد، لأن حين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أو فعله بنفسه وأخبر أنه يبدأ بما بدأ الله به، فلأنه يقول خذوا عني مناسككم، فما فعل هو أمر لنا عليه الصلاة والسلام، لأن سنته عليه الصلاة والسلام إما أن تكون بأقواله بأمره مثل ابدأ بما بدأ الله به، وإما أن تكون بفعله مثل قوله أبدأ أنا أبدأ بما بدأ الله به، فهذه سنته، أو مفتقرات عليه الصلاة والسلام، فهكذا فعله، فينبغي لنا أن نتذكر عمله ونتذكر فعله ونعمل كما يفعل صلى الله عليه وسلم. ثم رقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات. عليه الصلاة والسلام لما أنه رقى على الصفا أقبل على الصفا وقال أبدأ بما بدأ الله به، وقرأ الآية الكريمة إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلما رقى فوق الصفا التفت إلى الكعبة. في ذلك الوقت لم يكن هناك بنيان، الكعبة واضحة وراءها صلى الله عليه وسلم، فلما رأى كبر 3 الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم ذكر التوحيد، لأن أهم العبادات توحيد الله سبحانه، ففي كل موطن في عبادة تتذكر توحيد الله وأن عملك لله لا لغير الله. فقال صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فهو أنجز وعده لأن الله سبحانه وتعالى قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا قبل أن يفتح مكة، أخبره سيفتح له، فأنجز الله وعده وفتح له مكة ونصره على جميع أعدائه. فيتذكر صلى الله عليه وسلم فيقول لا إله إلا الله وحده أنجز وعده أنجز وعده، لأن الله يقول له وينصرك الله نصرا عزيزا، فنصره الله، فهو قال له إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. فتذكر هذا، وكل هذا حصل له، فتح الله له وغفر له ذنبه ونصره نصرا عزيزا، فلذلك تذكر صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، وعده النصر ووعده الفتح وأنجزه له، أعطاه الله وحصل هذا. ثم قال أنجز وعده ونصر عبده، وعبده محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وهو قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم، فعبده هو صلى الله عليه وسلم، نصره أنجز له وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تذكر الآية العظيمة والمعجزة الكبيرة التي حصلت في غزوة الأحزاب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما تكاللت عليه العرب وجمعت قريش قبائل العرب وأتوا إلى النبي بالمدينة وحصره بالمدينة، ماذا حصل؟ الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وقد نصر نبيه وأعطاه أشياء لم يعطها أحدا من قبله، ولذلك قال سقطت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن أنه نصر بالرعب، نصره الله بالرعب، يعني يلقي الرعب في قلوب أعدائه فيضره، فلذلك لما اجتمعوا عليه في المدينة أنزل الله عليهم الرعب وأرسل عليهم الريح فزلزلتهم زلزالا شديدا وتفرقوا من المدينة، ولذلك قال وهزم الأحزاب وحده، لأنهم تحزبوا ضده صلى الله عليه وسلم وضد أهل المدينة، فهزم الأحزاب وحده سبحانه بدون فعل من أحد وبدون قتال من أحد، أنزل في قلوبهم الرعب فتفرقوا. ولذلك يقول الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، جنود الرعب القهر في قلوبهم حتى فروا من المدينة. فلذلك تذكر صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة العظيمة غزوة الأحزاب فقال وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى، فتذكرها في هذه المواطن العظيمة عند حجه وعندما صعد على الصفا، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
ثم نزل إلى المرأة يمشي، فلما انصبت قدماه سعى حتى إذا جاوز الوادي وأصعد
لما أنه قرر الدعاء وقال رب اغفر ورحم وتجاوز عما تعالى، ما نزل عليه الصلاة والسلام من الصفا وكبر الله وهلله حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، الوادي هذا وادي إبراهيم، لأنه كان قبل البنيان وادي معروف يأتي السيل من أعلى مكة ويمر مع هذا الوادي ويذهب إلى أسفل مكة، وقد كانت مكة قبل البنيان وقبل أن يحصل فيها شيء وقبل أن يقيم الكعبة إبراهيم عليه السلام كانت مجرد وادي، وادي مليان بالأشجار ومليان بالطلح ومليان، فيأتي الوادي ويتوسط الكعبة، ثم الكعبة كانت أكمة يعني عبارة عن جبل صغير مرتفع وسط هذا الوادي، ثم يأتي السيل عن يمينها وعن شمالها ويذهب جهة المسفلة وادي، فهذا الوادي يمر من عند الصفا حتى يمر على الكعبة، بعد ما لكنه بعد ما البنيان قام وبعد ما حصل التنظيم للمسعى وجعلت أرضه متساوية جعل علامة على وسط الوادي الذي النبي عليه الصلاة والسلام سعى فيه، فجعلت العلامات جعل عمود أخضر وثم بنهايته عمود أخضر كذلك، والآن مع اخضرار العمود جعلت لمبات خضراء يعرفها الساعي ويراها، فإذا حال هذه اللمبات الخضر سعى سعيا شديدا حتى يحاذي المكان الثاني، هذا هو بطن الوادي فيما سبق، لكنهم جعلوها الآن متساوي للسهولة الحجاج لأجل كثرة الزحام وشدة، فجعل متساوي يسعى فيها الإنسان برفق وبيني، ولكن بين له الوادي الذي كان صلى الله عليه وسلم من صبت قدمات سعى سعيا شديدا، كان يركض ركلا شديد صلى الله عليه وسلم، حتى إن ذكر بعض الصحابة رضي الله عنه أن إزاره وملابسه كان يدور كذا من شدة ركله عليه الصلاة والسلام، فهو يسعى سعيا شديدا الى نهايته ثم يمشي، واذا رجع وصل المكان هذا سعى سعيا شديدا، وكل ما مر مع هذا سعى سعيا شديدا صلى الله عليه وسلم. كل شغال كل وقت يعني كل جميع الأوقات إلا العصر ما فيها حدا. لا 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 عصر الصبح يمكن ما يصير فيها حدا. العصر ما فيها حدا العصر. المذاجات كل ولا خلوا بس في حتى لو لأنه ربما ما يصير. بس حل جميع الأوقات.
جميع المشاكل.
جميع المشاكل. كل الأوقات.
وأصاب مشى ذلك قبل الميلين الأخضرين في أول المسعى. وذكر بعض العلماء رحمهم الله كما في قصة هاجر عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هاجر إسماعيل لما أتى إسماعيل بإبله ووضعه هاونا قبل أن تكون هناك بنيان قبل أن يكون فيها سكان، فإن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه إبراهيم خليل الرحمن أن يأتي بهاجر وابنها ويضعهم هاهنا، فوضعها هاهنا ثم ذهب وتركها، ثم قالت له وهو في هذا الوادي الموحش ما فيه إلا السباع ولا فيه إلا الأشجار ولا فيه إلا ما فيه أحد لأنسى، فقالت يا إبراهيم أتتركنا هاهنا؟ فسكت كررت عليه ثم التفت ثم قالت لما رأت لا يكلمها قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، إذا كان هذا أمر الله الله لا يضيعنا، ما وضعنا في هذا المكان إلا ليحفظنا ولحكمة أرادها سبحانه وتعالى. فذهب إبراهيم ورجع إلى الشام وبقيت هي وابنها الرويع، فكان معها قليل من الماء وقليل من الزاد، نفد الماء ونفد الزاد ولم يكن معها شيء. هي طبعا صبرت على العطش، لكن الرضيع الصغير لما كانت أمهم لا تشرب ما وجد حليب يشرب ولا وجد ماء يسقيه، فجعل الولد يصيح من الجوع والعطش، فهي اشتغل بالها من أجل طفلها وتعلمت، فجعلت تذهب هنا تمشي من الوادي هذا اللي عند البيت وتذهب تلقى على الصبا تنظر طرف الوادي منها هل جاء احد من الماء علشان تروح تطلب منه ماء لعل احد مر مع الوادي، ثم تنزل حتى تلقى مع الصبا وتناظر الى جهه الوادي من هناك لعل احد اقبل، فهي اذا صعدت على الصبا تنظر الذين اقبلوا من جهه اعلى مكه ما شبت احد، نزلت ووقفت على المروه فتنظر الذين في اسفل الوادي هل جاء احد ولا ما جاء احد، حتى فعلت ذلك 7 مرات فسمعت صوتا ولم تتبين ما هو، فذهبت الى ابنها هذا الصوت شلحا، فلما جاءت الى ابنها اذا ماء زمزم قد نبع من تحت قدميه، ففرحت فرحا شديدا وجعلت تجمع التراب من اجل وجه معلمة حتى تغرف وتشرب النوم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لكانت عين معينة، لكن حجرتها حتى يجتمع الماء فكانت الآن. فهذا النبي أخبر من هذا، فهذا الحكمة في السعي بين الصفا والمروة تذكرا لحالة إسماعيل وحالة إبراهيم حينما وضع هاجر وابنه إسماعيل عليهما السلام، فتذكر هذا، فعندما الإنسان يتذكر هذا يتذكر هذا الموقف ويتذكر قوة الإيمان لما قاتلكها في هذا الوادي الموحش قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، فالمؤمن يتذكر هذا ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى مدمن الله عليك بالإيمان، إذا الله سبحانه وتعالى سيحفظك بإيمانك، ولكن المهم والشأن كل شأن في كونك وتحقق إيمانك وتحقق شهادة لا إله إلا الله وتحقق شهادة أن محمد رسول الله. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام حفظه الله وحفظ ابنه وأم ابنه هاجر هنا بسبب قوة إيمانه وقوة إيمانهما فحفظه الله، ولذلك صار إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء،
لأنه حقق التوحيد لله ولم يلتبس بغير الله، وتبرأ من المشركين وتبرأ من أبيه وتبرأ من أهله إلا من آمن بالله وحده. فلذلك يقول سبحانه وتعالى في وصف إبراهيم: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي. لا يعبد شجرة كما يعبدون، ولا حجرة كما يفعلون، ولا يعبد أحدا ولا ملكا ولا كوكبا ولا قبرا، إنما يعبد الله وحده. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق وأفضل المرسلين وأفضل الخلق أجمعين. محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الخلق أجمعين، أفضل من جميع المرسلين، بل وأفضل من الملائكة. ومع ذلك يقول الله له مبين شرف إبراهيم، مبين ملة إبراهيم، ومبين التوحيد إبراهيم، التوحيد الذي تبرأ من كل أحد من أجل الله، فيقول الله له يأمره أن يتبع ملة إبراهيم مع أنه أفضل من إبراهيم. مع ذلك يقول الله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فملة إبراهيم التبرأ من جميع المعبودين، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله التي من قالها دخل في الإسلام، ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة. لا إله إلا الله، لا إله نافي جميع الآلهة، ما هو إله وعبد، لأن من عبد من دون الله فهو إله، من دعي من دون الله فهو إله. إن دعيت صاحب قبر أو دعيت شجر أو دعيت حجر أو دعيت ملك أو دعيت ربي أو دعيت، لقد اتخذته إلها من دون الله. فإبراهيم تبرأ من جميع الآلهة. لا إله إلا الله، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فهذه ملة إبراهيم. فعندما يأتي المسلم إلى هذا البيت يتذكر فعل إبراهيم ويتذكر ملة إبراهيم التي هي الحنيفية السمحة، الذي لا يعبد إلا الله، لا يلتفت إلى قدر ولا يلتفت إلى ولي من الأولياء ولا إلى أحد من دون الله، بل يمد يديه إلى الله ويبتهل إلى الله، وإن ذبح ذبح لله، وإن نذر نذر لله، وإن استغاث استغاث بالله، وإن دعا دعا الله، وإن أصابه كرب أو شدة رفع يديه وسأل الله ولا يسأل غير الله. هذه ملة إبراهيم، هذه ملة إبراهيم عليه السلام: براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ولذلك إبراهيم عليه السلام لما أن نمرود أجج له النار العظيمة ليرجع عن دينه، وأبى أن يرجع عن دينه، يوحد الله، فأجج النار وقذفه فيها، فلما جعله على المنجنيق وقذفه اعترضه جبريل. جبريل عليه السلام والملائكة، جبريل عليه السلام له قدرة أن يشيل النار كله يقيته، له قدرة أن يأخذ إبراهيم ويحطه في أي مكان يريد. فلما اعترض إبراهيم قال له: يا إبراهيم لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، ما لي حاجة، حاجتي إلى الله. ماذا حصل؟ أن نسرب لحظة يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فبلحظة واحدة انطفأت النار وأصبحت جنة، ودخلها إبراهيم برد وسلام. هذه النار العظيمة، لأنه اعتمد على الله، توكل على الله، لم يلتفت إلى أحد. نعم جبريل ما قدر يشيله، لكن قال: لا، أنت مالك، حاجتي إلى الله، الله يراني ويعلم مكاني ويعلم ما فعل هذا إلا من أجل توحيدي، هو ينصرني. فلذلك قال الله: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بلحظة أصبحت بردا وسلاما على إبراهيم. هذا التوحيد، هذا الإيمان القوي، كيف ينفع صاحبه عند الشدائد؟ ينفع صاحبه عند الشدائد ما ينفعك إلا الإيمان بالله والتوكل على الله والاعتماد على الله سبحانه. فإن اعتمدت على غيره فإنك ضائع، ما هو إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا إذا منك جيت إلى مكة وحجيت واعتمرت، تذكرت من موقف إبراهيم عليه السلام، مواقف هو يد الله، مواقف محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. تتذكر أنت هذه المواقف من أنبياء الله ورسله فيزداد إيمانك ولذلك هذه منافع الحج. يأتي الإنسان للحج ويتذكر تلك المواقف ويتذكر أفعال النبي عليه الصلاة والسلام ودعاءه عليه الصلاة والسلام وهو بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أفضل يقول الرسول أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا التوحيد الخالص، هذا إذا تعلقت بالله تعلقت بربك والله ينصرك سبحانه وتعالى. ولذلك الله يذكرنا بالقرآن يذكرنا أنه لا نعتمد على أحد غير الله. فلذلك يقول ذلكم الله ربكم له الملك، الملك لله ما لأحد معه، الملك لله. فالله يقول في سورة فاطر ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أي من دعيتم سواء دعيت شجر ولا حجر ولا دعيت صاحب قبر ولا كوكب من الكواكب والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير وهو الله سبحانه وتعالى. فتتذكر بحجك هذه المواقف وتتذكر التوحيد وترجع إلى وأنت قد امتلأ قلبك من الإيمان بالله والاعتماد على الله والتوكل على الله لأن الله يراك ويعلم حاجتك. فإذا كنت محتاج إلى شيء فإذا جمع عليك الليل فقم وتوضأ واذكر ركعتين ومد يديك إلى الله واسأل الله يجيبك لأنه يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيلهم مع الله قليلا ما تذكرون. يقول سبحانه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ادعوني أستجب لكم. وهو يراك ويرى مكانك ويعلم في قلبك ويسمع دعاءك ويقول إذا استجاب لك كن فيكون يعطيك ما تريد. أما غيره ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله يراك. الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء في الليلة الظلمة تحت الصخرة السماء. ولذلك يقول بعضهم يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأيري ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي اذن علي بتوبة مقبولة تنفو بها ما كان في الزمان الأولي. هذا المؤمن يعتمد على الله ويعلم ان الله سبحانه وتعالى. الله يقول ادعوني استجب لكم. اسأل الله لا تلتفت الى غيره، لا تذهب الى اصحاب القبور ولا تذهب الى الاشجار ولا الى الاحجار. الامر لله ليس الامر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، الامر له. ولذلك يقول الله الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين كل شيء بيده سبحانه وتعالى. فهنا عندما يأتي احدنا الى هذا البيت الحرام ويتذكر موقف خليل الرحمن ويتذكر موقف هاجر وموقف اسماعيل ومكان ابراهيم هو اسماعيل عندما شب اسماعيل وكبر بنى الكعبة ابراهيم عليه السلام ويساعده ابنه اسماعيل واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امه مسلمه لك ربنا وارنا ما اسكنا الى اخر الايات في قصه بنائه الكعبه عليه السلام. فتتذكر دعوة إبراهيم وتتذكر فعل النبي ودعوته صلى الله عليه وسلم وتوحيده واعتماده على الله ولم يعتمد على أحد غير الله. فافعل كفعله، افعل كفعل خليله إبراهيم وفعل الأنبياء من قبله ومن بعده وفعل محمد صلى الله عليه وسلم فاعتمد على الله والله يقول فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون.
والظاهر أن الوادي لم يتغير عن وضعه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وصل المروة رقى عليها واستقبل البيت وكبر الله ووحده وفعل كما فعل على الصفا.
أي نعم تكتو سعيت وقصرت وين عليكم هدي التمتع، عليكم هدي التمتع إذا كان لكم قدرة تذبحوا شاة، كل واحد يذبح شاة، وإذا ما كانك مالك قدرة ما تستطيع فتصوم ثلاثة أيام الآن وسبعة أيام إذا رجعت إلى بلدك في البلد. نعم ايش تدمع؟ لا لا ما تصلح تدفع فلوس، لازم تذبحها تشتريها هدي وتذبحها، ولا لازم تذبحها في إما في مكة أو في منى، لا بد في مكة وفي منى وتوزعها، ما يجوز فلوس ولا يجوز تذبحها في غير مكة أبدا، في مكة لازم في منى وفي مكة. تروح من هو الجد؟ إن أنت طفت وسعيت وكسرت؟
لا
ما؟ تكسر ولبس ملابسك حتى تكون متمتع،
بس انا جاي نيه
الحج مفرد بدون عمره. نعم يجوز تروح الجدة وترجع اذا كان لك لزوم، ما يخالف، ما على شيء، ما في شيء.
واستكبر البيت وكبر الله ووحده. نعم النبي عليه الصلاه والسلام لما رقى فقصف ونزل وسعى في بطن الوادي ووصل الى المروه قرا الايه الكريمه ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم، فصعد عليها واستكبر البيت وكبر الله وهلله وقال مثل ما قال على الصفا، ثم كذلك رجع فعمل بذلك سبعه اشواط صلى الله عليه وسلم، وهو خذوا عني مناسككم، أي افعلوا مثل ما أفعل. نعم
وفعل كما فعل. الحمد من أبيار علي؟
من بين أبيار علي.
طيب.
نعم وانت عيد الحمد لله رب العالمين والعمرة. صار لي هنا قال
لي. يعني طفت بالبيت وسعيت وقصرت من الشعر.
الحمد لله رب العالمين.
طيب.
والآن أنا جالس منتظر أداء الفريضة إن شاء الله الرحمن الرحيم.
أي نعم.
فهل يجوز لي إن أنا أعمل عمرة عن والدي المتوفي في هذه الفترة ما بين العمرة والحج أو والدي المتوفي؟
أي نعم. عمرك لا العمرة هل انفعلت عن نفسك فإذا أردت أن تأخذ عمرة عن والدك فلا في بأس
لا بأس
ما في بأس الرمل في الطواف ثلاثة الأشواط الأول فقط ثلاثة الأشواط يرملها والأربعة يمشيها مشيا.
السبعة
مشي. ما في بأس. الرمل هذا سنة. إذا فعله أفضل وإذا لم يفعله فلا شيء عليه. هذا من السنن التي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.
السلام عليكم.
اسمع هذا ما هو المحل والأخوان الآن ينتظرون في المناسك لكن تجينا بالغرفة بعد صلاة العشاء ويقف عند باب الملك إن شاء الله سؤالك هذا طويل ولا يتعلق من الناس ما يستفيدون منه هذا يخصك محمد الأسبين نعم
امرأة حاضر عليها طواف الركن ماذا تفعل
عليها طواف ايش
الركن
لا بد من الطواف لازم تبقى حتى تطهر وتطوف هذا ما يمكن
فاحنا عملنا عمره
اي نعم
يعني متمتعين
اي نعم
لنا بعد الرقم الاولى ان احنا نتحلل من
اذا رجمت يوم العيد وحلقت راسك تلبس ملابسك وتجي تطوف
واطوف واسعى ملابس المخيط
ملابس المخيط اي
نعم
الشوط الرابعين اي نعم اي نعم وحلق عنه لا ما عليه لان هذا ما هو باختياره ولا ما هو باختياره ما يؤخذه ما عليه شيء ابدا
هذا سائل يقول احرمت من ابيار علي بالعمره لانني متمتع ولكني بدات من مقام ابراهيم وليس من الحجر الاسود وعندما تحللت اكتشفت خطائي فأحرمت ثانية من مسجد التدعيم بالعمرة جبرا لخطئي فهل هذا صحيح أم يجب أن أحرم من مكاني بمكة
لا أنت على إحرامك كونك ندمت أنك ما كملت طوافك طوافك صار فيه خطأ فالطواف ما صح وإذا ما صح الطواف ما صح السعي ولا يصح التقصير فكل أفعالك هذه ما صحت وأنت باقي على عمرتك وروحك للتنعيم ما له لزوم لأنك ما يمكن على أحرامك لكن ندمت أنك فعلت ورحت وأحرمت من جديد على حسب ما تظن وحسب ما تتصور وجيت للبيت وطفت بالبيت سبعة أشواط وسعيت بين الصفا والمروة وقصت مشانك فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى لأن اللي فعلت هذا من غير قصد ولا تعمدت الشيء هذا ولا يؤاخذك الله بهذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعلت فلا شيء عليك
هذا سائل يقول عملت عمرة لوالدتي ولكني أحرمت من السكن بمكة
إيش
أقول عملت عمرة لوالدتي ولكن
أحرم بعمرة عن والدتي
إيه نعم أحرم من مكان السكن بمكة
ها
ولم يخرج للحل
أحرم من مكة
إيه نعم
بالعمرة وهو مقيم في مكة
إيه نعم أقول أرجل إفادة وهل يعيد العمرة أم لا
ها
أرجو الإفادة هل يعيد العمرة أم لا؟
أين؟ العمرة صحيحة أحرمت من مكة ولا أحرمت مثلا من البيت ولا ذهبت للتنعيم عمرتك صحيحة لكن عليك كفارة لأنك ما أحرمت من الميقات والذي ما يحرم من الميقات يكون عليك كفارة بكشات أما العمرة فهي صحيحة لكن كفارة لعدم إحرامك من الميقات لأن من مكة ميقات من التنعيم فالمفروض أنك تحرم من التنعيم ما دام أحرمت من البيت عليك كفارة بكشات وعمرتك صحيحة
بارك الله
ولا ما عرفت الصحابة ما استفسروا ولا تعالوا شيخ خالفوا هذا أمروهم بهذا ما. نعم.
هذا سائل يقول ما هي محظورات الإحرام؟ ما هي محظورات الإحرام؟
يا أخي محظورات الإحرام هذه الحمد لله كذا نعرفه ولكن ما في مانع. محظورات الإحرام 9 التي إذا دخل الإنسان في الإحرام لا يجوز أن يفعل شيئا منها، الذي هو عدم لبس المخيط، ما تلبس المخيط، تلبس الإزار والرداء بس، وعدم تغطية الرأس، وعدم استعمال الطيب، وعدم قص شيء من الأشعار، وعدم قص شيء من الأظفار، كل هذا. وكذلك أيضا الصيد، إذا أنت محرم ما يجوز أن تصيد صيد، من يوم تحرم فلا يجوز أن تعرض شيئا من الصيد، هذه 6 أمور. بقي 3 فكلها تتعلق بالنكاح. الأول أنك ما تباشر زوجتك، ما يجوز تباشرها ولا تقبلها ما دمت محرم. الأمر الثاني أنه لا يجوز عقد النكاح، ما تتزوج ولا تعقد نكاح ما دمت محرم. الأمر الثالث الوطئ، إذا وطئته فسد حجك، إذا وطئت قبل طواف العمرة فسدت العمرة، وإن وطفت قبل الوقوف بعرفة فإن الحج يفسد. فهذه المحظورات 9 3 منها يتعلق بالنكاح، عقد النكاح والمباشرة والوطئ، 3 أمور. وهذه 6 الذي هو لبس المخيط وتغطية الرأس وحلق الشعر وتقليم الأظفار والطيب والصيد، فهذه 3 تتعلق بالنكاح و6 خارجه، فمجموعة 9 هذه محظورات الإحرام، 9 أمور. نعم.
لا أنت التقصير هذا من الرأس كله
من جميع نواحي هنا.
هذا سائل يقول
لا ينبقي يبقى من جميع الرأس. نعم.
هل الوسوسة التي تأتي في الأعمال الصالحة
فإذا كان الإنسان قد فعل أحسن يعيد
ما يخالف.
أي نعم
حتى. نعم.
هل يقول هل الوسوسة التي تأتي في الأعمال الصالحة
إيش؟
الوسوسة
التي تحصل له عند أداء الأعمال الصالحة.
إيه. هل تضر أو تنقص من الأجر؟
هل تضر؟
أو تنقص من الأجر؟ أو تنقص من الأجر
يعني؟ لا، هذا إن شاء الله اللي من غير اختيارك ما يضعف أجرك. لأن الله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه اتقوا الله ما استطعتم. أما الوسوسة التي تحصل في عند العبادة هذه ما تبلغ إن شاء الله إذا دفعتها عنك، هذه وسوسة من الشيطان يحرص إنه يخرب عليك عملك ويحرص إنه يبتلك فيه، فمثل هذا أنت حاول إنك تبعد عن نفسك وإن شاء الله ما يضرك، لأن الشيطان حريص على أنه يأخذ شيئا من أعمالك، لكن إذا ما طاوعته ولا مشيت معه شيء ما يضرك. بل إن ينبغي لك عند الصلاة أن تستعيذ بالله وتستحضر الاستعادة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة، فهذا إن شاء الله يبعدها الله عنك. والوساوس هذه تحصل لكل أحد، لكن يدفعها الإنسان ما استطاع ولا تضره، لكن إذا تجارى فيها جعل يوسوس ويستمر فيها ويستمر، هذا تأثر عليك لأنه بفعلك. أما الشيء اللي ما هو بفعلك فإن هذا لا يضرك، وهذه وساوس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به نفوسها ما لم تعمل أو تتكلم، فالشيء اللي بنفسك هذا ما يضرك إن شاء الله. نعم.
هل سائل يقول هل الأفضل في الصلاة هل الأفضل في الصلاة النظر إلى الكعبة أو النظر إلى محل السجود؟
نعم. وهذا الأخ يعني يسأل يقول إذا كنت في الحرم وأنا أشاهد الكعبة، هل الأفضل وأنا في الصلاة أنظر إلى الكعبة أو أنظر إلى موضع السجود؟ جمهور العلماء رحمهم الله يرون أن الأفضل أنك تنظر إلى موضع سجودك، وبعض العلماء يقول تنظر إلى الكعبة، لكن الذين قالوا تنظر إلى موضع سجودك الدليل معهم، وهذا هو الصحيح. لأن ذلك الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لما نزلت هذه الآية أمر النبي أصحابه أن ينظروا إلى موضع سجودهم، وهذا محل الخشوع، وهذا أقرب للخشوع من كونك ترفع طرفك ولو إلى الكعبة. فالنبي أمرهم، والنبي حينما أمرهم كان بمكة والصحابة كانوا بمكة، فهذا دليل على أنك ولو كنت في الحرم من الأفضل تنظر إلى موضع سجودكم، لأن السورة سورة المؤمنون نزلت بمكة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والنبي أمر أصحابه أن ينظروا إلى موضع سجودهم وهم في مكة وهم يشاهدون الكعبة. فالأفضل في حقك أن تنظر إلى موضع سجودك، هذا أقرب من الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة وهو لب الصلاة. احرص على الخشوع، اهم شيء في الصلاة الخشوع، لانه جاءت الان الصلاة بلا خشوع كالجسد بلا روح. الخشوع في الصلاة هو المهم، انك تستحضر عندما ترفع يديك وتكبر تستحضر عظمة الله، الله اكبر، وعندما تستفتح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى تستحضر كل هذا، عندما تستعيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تستحضر الاعاذة من الشيطان الرجيم، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، عندما تقرأ الفاتحة تستحضر الحمد لله، تحمد الله الحمد لله رب العالمين، تتذكر رحمته ولطفه بعباده الرحمن الرحيم، تتذكر انك ما عملت الا طاعة وعبادة لله، ولا هناك معبود غير الله، اياك نعبد واياك إياك نستعين. ثم تتذكر أن هناك ناس ظلوا عن الطريق ولم يحصل لهم الإيمان، فتسأل الله أن يثبتك على هذا، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم المنعم عليهم؟ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اهدنا الصراط المستقيم صراط المنعم عليهم صراط الذين أنعمت عليهم. ثم سألت الله أن يجنبك الطرق الضالة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لأن الناس قسمين، الذين ضلوا الطريق ولم يطيع الله على قسمين، إما أن يكون عالم وعصى الله على بصيرة فهذا مغضوب عليه، وإما أن يكون جاهل يتعبد بغير ما أنزل الله بغير ما أمره به النبي فهذا جاهل هذا ضال. ولذلك أول من يدخل في هذا اليهود والنصارى، اليهود معهم علم ولم يعملوا به، والنصارى يتعبدون على جهل وضلال، فمن عبد الله على جهل وضلال فهو ضال، ومن ترك عبادة الله على بصيرة وأنعم وأخطأ فهذا مثل اليهود، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الكافرين. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، هذا مثل العالم الذي ضل عن الطريق ولم يعبد الله وهو يعرف الحق ولكن أغرته الدنيا والشهوات والهوى فترك عبادة الله فهذا مغضوب عليه والعياذ بالله. وإن كان يتعبد إلى الله عبادات من قبل نفسه فهذا ضال، لأن العبادة لا بد أن تكون عن أمر الرسول عن أمر الله ورسوله، ولا تتعبد الله الذي ما أمرك الله به أو أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. فعندما تستحضر هذا في صلاتك هذا تستحضر هذا بالخشوع، عندما تركع تستحضر ركوعك على شريش لما حنت ظهرك وطأطأت رأسك على شريش ظلا بين يدي الله طاعة لله خضوعا لله كأنك تقول يا ربي أنا الحقير أنا الدليل لك، فتطأطأ رأسك وتركع طاعة لله تستحضر هذا. عندما تنهض من الركوع وتقول ربنا ولك الحمد تتذكر نعمة الله عليك أن هداك إلى العبادة وهداك إلى الصلاة وهداك إلى دين الإسلام. عندما تسجد وتجعل أعز شيء في بدنك أعز شيء وجهك أعز ما عليك أنفك وجبهتك تعطرها بالأرض، تضع أنفك على الأرض وجبهتك على الأرض وجهك على الأرض للشعور ذلا لله طاعة لله، فكأنك تقول يا ربي أنا الذليل، ولذلك تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، لأنك أنت أذليت نفسك أذليت من غيره لله الذي يستحق كل شيء سبحانه وتعالى من أنواع العبادة. وإذا سجدت تقول سبحان ربي الأعلى تستحضر عظمة الله أنه سبحانه هو العلي الأعلى على العرش استوى مستوى فوق سماواته سبحانه وتعالى على العرش استوى وعلى الملك احتوى فهو القادر على وهو القاهر فوق عباده الرحمن على تستحضر هذا. فلذلك أنت لما وصلت على هذه الحالة تقول سبحان ربي الأعلى، فتبين نفسك بالفعل وتمجد الله بالقول سبحان ربي الأعلى، فتستحضر هذا في العبادة وفي الصلاة، فإذا صرفت من صلاتك في هذه الحالة أسأل الله الكريم من فضله تكون قد كتب لك أجرها كلها، ويبحسب ما ينقسم بس أجرك. ولذلك جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا صرف من صلاته قد يكتب له صلاته كاملة بما أتى بها من خشوعها، وقد ينصرف يكتب له نصف صلاته حسب ما استحضر، قد يكتب له ربعها ثمنها سدسها عشرها ما ينصرف ما له من أثر الآن، وقد يكون ما كتب له من صلاة شيء تتلف كما يلف ثوب الخلق ويرمى بها وجه صاحبه وتقول الصلاة ضيعك الله كما ضيعتني. وإذا أديتها على وجهها ترفع الصلاة وهي تدعو لك وتقول حفظك الله كما حفظتني. هذا الصلاة، فكل ما كان أبلغ في الخشوع فصلاتك تكون أكمل، وبمقدار ما يفوتك من الخشوع تنقص صلاتك. الخشوع والاستحضار فيما تؤدي من عبادة وطاعة لله، فهكذا المسلم ينبغي أن يستحضر عظمة الله عند صلاته وعند ركوعه. ليش ركع؟ ما هو بس مجرد انك ركعت عادي، لا، انك ركوعك ذل لله. ليش سجدت وحطيت حنفك على الارض؟ ذل لله وطاعة لله، وهكذا. نعم.
هذا سائل يقول: هل لبس النظارات الشمسية اثناء الطواف ويوم عرفة من محظورات الاحرام؟
كيف؟
لبس النظارات الشمسية اثناء الطواف من محظورات الاحرام؟
يعني ولا هو لبس النظارات ما تشهد، لبس النظارات واستعمل ما تشاء ما في مانع، المهم انك بس تجيب ما تكسر بشيء من طوابك.
هذا سائل يقول: هل يجوز غسل الكفن من ماء زمزم؟
غسل ايش؟
الكفن، هل يكفن به الميت؟
الكفن؟
اي نعم.
هذا ما ينبغي، لان الصحابه ما كانوا يفعلونه والتابعين ما كانوا يفعلونه، ولا ماء زمزم لا شك انه ماء طيب وماء مبارك وماء مستشفى به، لكن ينبغي للمسلم الا يفعل شيء الا ما فعله الرسول والصحابه. فالصحابه رضي الله عنهم كانوا ساكنين بمكه، ولا نقل عن واحد منهم انه يغسل كفنه بزمزم، ولا نقل عن التابعين رضي الله عنهم من الواحد يغسل كفن. هذه الاشياء من الامور التي يفعل بعض الناس ما يستحب ولا ينبغي للانسان ان يفعله. ماء زمزم، لحظه، ماء زمزم تشرب منه وتسال الله سبحانه وتعالى، والنبي يقول: ماء زمزم لما شرب له، ان شربته بالصحه فالله سبحانه وتعالى يعافيك، ان سالته طالبا مغفره الله فالله يغفر لك سبحانه وتعالى ذنوبك، ان سالته ان الله سبحانه وتعالى يزيل عنك ما في قلبك من غل او من حسد او كذا، فهكذا تسال الله ان ينظر قلبك، تسال الله سبحانه وتعالى ان يمنع قلبك حكمه وايمانا وخشوعا لله فتشربهم. اما غسل هذه ما ينبغي للانسان ان يفعلها.
نعم. هذا سائل يقول: هل يجوز ان يقوم الحاج بوليمه اثر عودته من الحج في بلاده، وذلك اكراما لله على نعمه الحج؟
ايش يعني السؤال؟
هل يجوز ان يقوم الحاج بوليمه اثر عودته من الحج في بلاده؟
يقوم ايش؟
وليمه
يعني اذا رجع كمل حجه ورجع، يعني يقوم وليمه يدعي جيرانه واصحابه. ما في شيء، ما في شيء، لا باس بذلك. اذا قدم الانسان من سفر، هذا معتاد في المسلمين، هذا الانسان اذا قدم من سفر يعمل وليمه، كذلك مثلا اذا رزقه الله مولودا او مولوده يذبح العقيق او يجمع جيرانه واخوانه وكذا، فهذا لا باس، وكذلك في العرس وكذلك، فهذه الامور لا باس بها. انك مثلا اذا جئت مثلا تدعي الوليمه لاهلك ولجيرانك ولاقاربك، ما في باس من هذا ان شاء الله. لكن بس لا تعتقد ان هذا امر لازم، ان كل حاج لابد ان يفعل هذا، ما هو لزوم، اذا احببت لنا في مانع، لكن لا تعتقد ان كل حاج يلزم هذا، لا، ما في لزوم ولا في شيء. نعم. ما يمكن، لا ما يمكن، ما دمت انك ما تعمل شيء، ما تعمل شيء الا بعد إنك أن تتحلل من عمرتك هذه، إنك تطوف، لا ولو كان، ما دمت إنك محرم بالحج، بالحج ما تعمل أي شيء من أعمال المناسك حتى تكمل حج.
وترى ما زمزم من زمزم
معنا إذا أهلنا. ما في بأس، آخر من زمزم معك إلى بلدك ما في مانع.
هذا سائل يقول:
عشان يتصل بيها عشان يتصل بيها عشان يتصل بيها
الثاني يقول إذا طاف الحاج ثلاثة أشواط أو أربعة أو قيمت الصلاة فهل يعيد طوافه أو يكمله من حيث انقطع؟
وإذا كان إذا قيمت الصلاة وأنت في الطواف ودخلت مع الناس صليت في مكانك أو قريب من مكانك وصليت معهم بعد الصلاة تكمل الأشواط اللي راحت تحتسبها وتكمل الباقي، إلا في الشوط الذي أنت قطعته إذا كنت مثلا قطعته مثلا من قيمة الصلاة وأنت عند الحجر مثلا ما وصلت الحجر هذا الشوط تعيده من جديد، أما الأشواط اللي كملت من قبل ما يلزمك إعادته، لكن الشوط اللي أنت قطعته تبدأه من الحجر، أما الأشواط اللي سبقت وكملتها ما يلزمك إعادته.
هذا سائل يقول
وشلون يبي يطوف متى يطوف؟ هذا ما يطوف إلا بعد عرفات.
هلا
ما يخاف أحرم بالحج وذهب إلى عرفة بعد الرجوع من عرفة يطوف ويسعى هذا اللي عليه ما عليه غير هذا. إذا رمى الجمرة وحلق رأسه في جبل بس والعاد ويطوف ما يخاف.
ما يطوف قبل عرفة؟
لا قبل عرفة ما يجوز. ما يجوز. أبدا أبدا ما يجوز. ما يجوز الطواف قبلها.
هل
أفضل إذا ذبحتها أنت فهو أفضل، وإذا كان يشك عليك وما تعرف الأمكنة وكذا ودفعت إن شاء الله ما أعرف، ولا فعلك أنت بنفسك هذا أفضل بلا شك. سبحانك اللهم استغفرك.
I'm
sorry.